It is. وعلى أبنائهم أجمعين من يوم الدين.
يقول المولى جل وعلا
التاسعة والخمسين، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. 59. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. هذه الآية المباركة كما هو الملاحظ مؤلفة من صدر وذيل. صدرها أمرت بإطاعة الله وبإطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وأولي الأمر. أما الذيل فهو وجوب إرجاع الأمر المتنازع فيه، إذا وقع أمر متنازع فيه بين المسلمين وجوب إرجاع أمره والبت به إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وآله. والذي يرجع إلى الله وإلى الرسول عند التنازع يكون مؤمنا بالله وباليوم الآخر. فالآية بحسب الصدر أمرت بإطاعة الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. طبعا من البديهي أن كل الطاعات يرجع وجوبها، وجوب الطاعة، وجوب الإطاعة ترجع جميع الطاعات إلى الله جل وعلا. أما أن وجوب الطاعات بالتمام ترجع إلى الله، لأن الله هو الذي خلق الإنسان وهو الذي أوجد الإنسان وهو الذي تكفل بتربية الإنسان، فله ولاية تكوينية ليست ولاية اعتبارية، فله ولاية تكوينية على الإنسان. بالإضافة إلى ذلك فالإنسان في كل لحظة من لحظات حياته هو بحاجة إلى مدد إلهي، هذا المدد تكويني كان أم تشريعيا. لذلك يجد المرء نفسه أنه تحت قدرة الله وتحت تأثير الله جل وعلا، فيجد نفسه أنه لا بد له من أن يطيع الله في كل أوان. الأمر الثاني الموجود في صدر هذه الآية يقول المولى أطيع الله، وجعل لله إطاعة مستقل، لأن الإطاعة لله إطاعة ناشئة من الولاية التكوينية لله. الإطاعة الثاني قال وأطيع الرسول، ما عطف الرسول على الله مباشرة، ما قال أطيع الله والرسول، لأن الإطاعة للرسول إلى منشأ مختلف عن منشأ إطاعة الله جل وعلا. إطاعة الله كما قلنا منشأها أمر تكويني، أننا نحن عبيد لله. أما المنشأ لإطاعة الرسول صلى الله عليه وآله ناشئة من أن الله أمر بذلك. لذلك بيقولوا ما في لأحد على أحد ولي بالطاعة على الإطلاق، هذا بحسب الأصل ما لم يأتي الدليل. المراد بالدليل هو الدليل النقلي، ما لم يأتي أمر إلهي بوجوب إطاعة شخص ما. بما أن الرسول صلى الله عليه وآله لما أمر الله جل وعلا بإطاعته، أمر الله بإطاعته من ناحية أنه مبلغ عن أحكام الله ونواهي، فإذا لم نطعه فتكون بعثته حينئذ لغوا. إذا الله بعث نبي وما ألزم على الناس أن تطيع هذا الرسول فتكون البعث حينئذ لغوا ما إلى معنى. هذا من جهة، من جهة التبليغ. من جهة تاني بالإضافة إلى أنه هو مبلغ، هو قائد، هو يقود الفرد نحو الكمال في سلوكه، ويقود الأمة والمجتمع كذلك نحو الكمال في تربيته لها وفي رعايته حينئذ لشؤونها. فهنا عندما يكون قائدا كذلك تجب إطاعته، تجب إطاعته لما؟ لأنه هو المعصوم، ما دام معصوم فهو القدوة لجميع البشر. من الناحية الفردية فهو الكامل، فعليك حينئذ أن تقتدي به. من الناحية الاجتماعية فهو المعصوم، فهو القائد المعصوم الذي لا يخطئ ولا ينسى ولا يسهى ولا يأتيه الزلل لا من بين يديه ولا من خلفه، فتجب حينئذ إطاعته من ناحية أنه هو معصوم من الله جل وعلا. الملفت للنظر في الآية أن المولى جل وعلا أمر بإطاعة الرسول وأولي الأمر معا، قرنهما بإطاعة الوحيد. من هنا لابد أن نتوقف للقول أو للتساؤل، من هم أولي الأمر الذين أمر الله بإطاعتهم في الإيه؟ بالواقع وقع الخلاف، وقع الخلاف بالأساس هو خلاف ذو شقين شيعي وسني. بيبقى في عند السنة باعتبار أنه ما طبقوا ما فسروا ما حملوا لفظ أولي الأمر على الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، وقع كذلك الخلاف بينهم، ما اتفقوا هم على الرأي. أما من الناحية الشيعية بإجماع كل المفسرين قاطبة فسروا لفظ أولي الأمر بالأئمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم. هذا التفسير يؤيده المناسبي، المناسبي هو أن الأئمة معصومين والرسول معصوم، فيجوز عطف، فيصح العطف، فيناسب العطف عطف الأئمة على الرسول، وأن يكون الأمر بإطاعة كل منهما أمرا واحدا. بالإضافة إلى الأخبار المروية عند الشيعة بكثرة، بالإضافة إلى الأخبار الموجودة عند السنة واعترف البعض بذلك وسيأتي الإشارة إليها، من أن أولي الأمر في الآية هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. بما عند السنة اختلفوا، مدام أني ما حملوا لفظ أولي الأمر على الأئمة، اختلفوا على ستة أقوال. القول الأول، ذهب جماعة منهم إلى أن أولي الأمر المراد به الأمراء والحكام في كل زمان ومكان، هي نص عبارته، في كل زمان ومكان. أول شيء لازم هالرأي، بتعرف شو معناته؟ لازم هالرأي وجوب إطاعة الحاكم ولو كان ظالما، إلى واحد. اثنين، لازم هذا الأمر إذا دولتان إسلاميتان اختلفوا تنازعوا، من بقي؟ ما يجب الإطاعة، ما هي الدولة إلى حاكم وهي الدولة إلى حاكم، شو بتقاتل ساعة هون وساعة هون، أو بتقاتل يوم هون ويوم هون؟ إذا قتلت مع الفريق دون الفريق الثاني أطعت أمير، بس ما أطعت الأمير الثاني. ما يجب إطاعة أوامر الحكام والأمراء في كل مكان وزمان. هذا الرأي الثاني ذهب لإله صاحب تفسير المنار محمد رشيد رضا والسيد قطب في ظلال القرآن، بيقول أن المراد بأولي الأمر هم ممثلو كافة طبقات الأمة، يعني مرتبة الانتخاب على طريقة النقابات، وكل قطاع يطلع لك مسؤول عنه ممثل عنه بالانتخاب، فممثل أو الممثلون لجميع شرائح المجتمع هن أولو الأمر. طيب إذا كان هذا هو المراد من الآية، لكن المولى دل لنا من بده مثل مين وكيفية التمثيل. إذا كان المراد بيقول الأمر هني ممثلي جميع شرائح الأمة، هذا الممثل ما له طريقة في التمثيل، ما له طريقة في التعيين أول شيء، وبكت عينه. إذا بكت عينه لازم القرآن يوضح لنا، أو الأخبار السنة توضح لنا، السنة يعني أخبار النبي توضح لنا أنه هذا كيف بدنا نختاره، من طبقة العلماء، من طبقة الحكام، من طبقة الصناع، من طبقة التجار، كيف بدنا نختاره؟ نختاره على الديمقراطية، أو نختاره بالقرعة، أو نختاره بالإجماع، أو بيختاروا أهل الحل والعقد، أو بيختاروا العلماء، ما بده يتحدد كيف بده يختار. قول الثالث، ذهب جماعة من علماء السنة أن المراد بأولي الأمر هم العلماء فقط، انه واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، يعني بس العلماء. طيب اذا كان بس العلماء، ما العلماء كمان بيختلفوا. طبعا مراد بالعلماء هم علماء الدين مما لا شك فيه، مش المراد به علماء الدنيا، اذا ما نحكي رايهم، راي هؤلاء الجميع. طيب ما انت اذا كان هم المراد بالعلماء، خذ مثلا على صعيد العقائد، هلأ بينقال عن غير الشيعة، وشيل الزيدية على جنب والخوارج على جنب، البقية بيسموه السنة، هني بيسموا حالا انه اهل السنة والجماعة، التسمية اللي اطلق عليهم معاوية سنة 41 للهجرة بالضبط، والنص لابن قتيبة في كتابه الإمام المسيسي. هؤلاء بالعقائد بيقولوا عن الأشعري، بس مش كلهم أشعري، قسم منهم اتباع ابي الحسن الأشعري بالعقائد، قسم منهم اتباع ابي الحسن الماتريدي، بس أطلق على الجميع أشاعرة من باب التغليب، لأن كانت مذاهب فقهية منهم تمشي وراء الأشعري بالعقائد، مذهب واحد بيمشي وراء الماتريدي. طيب ما هني كمان الماتريدي والأشعري مختلفين بالعقائد، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إذا كانوا العلماء فبتشمل الماتريدي والأشعري بالعقائد، طيب ما هني مختلفين كيف بدك؟ هل الله جل وعلا بيأمرنا باتباع أشخاص بتتناقض أقوالهم؟ إذا بتتناقض أقوالهم بكون الله عم يأمرنا باتباع التناقض، والله ما بيأمرنا باتباع. هذا بالعقائد، بالفقه ما هني مذاهب أربع وبيختلفوا في الكثير من المسائل. إذا هني مذاهب أربع وبيختلفوا في الكثير إذا بالفقه فقط، فكيف الله بده يأمرنا باتباعهم وهم مختلفون؟ ما داموا مختلفين بيكون الأمر باتباعهم لو صدر من الله والعياذ بالله لكان أمرا بالاختلاف، وإذا كان أمرا بالاختلاف غير معقول بالحكم العقلي والمنطقي أن الله يأمر حينئذ باختلاف. هذا القول الرابع. القول الخامس، ذهب بعض مفسري أهل السنة أن المراد بأولي الأمر هم الخلفاء الأربع فقط، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فقط. هذا معناته انه الآية مش شامل لكل مكان ولكل زمان، مش شامل. هذا واحد. اثنين، انه تخصيصه بالخلفاء الاربع ما بده دليل، شو المخصص عليه؟ لا في بالعقل هناك موجب لتخصيص الآية وللأمر بهؤلاء الاربع، ولا يوجد دليل نقلي بأنه والله يجب تخصيص أولي الأمر حينئذ ثم كم وكم مسائل اختلفوا فيها. عثمان ما قاموا على الصحابة عملوا فتنة طويلة عريضة عليه، كيف منا نحن نتبعه وقسم كبير من الصحابة قاموا على عثمان، بيسموها فتنة عثمان، نتيجة القيام قاموا قتلوه بالأخير. هذا القول الرابع. القول الخامس، وهذا الأغرب، بعض المفسرين قالوا أولي الأمر هن كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بما فيه سمرة بن جندب. سمرة بن جندب كان له نخلي في بستان واحد من الصحابة، كان له حق المرور على هالنخلة، صاحب البستان قاعد داخل البستان هو ومرته. سمرة بن جندب شاهد البدو فوت على البستان ليوصل لنخلته من دون استئذان، تكون المرأة بوضع مش مهيئة انه تستقبل اجنبي، شكت لزوجة، زوجة شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي قال له لسمرة، هذا من اذا كانت الايه بتصدق يعني بتشمل الصحابة، قال له النبي للسمرة طيب استأذن، قال له أنا ما بستأذن على ملكي، نخلي ملكي ساعة اللي بدي فكرة من دون إذن. قال له طيب اشتري البستان منه، قال له ما بدي، قال له بيعه النخل، قال له ما بدي، قال له أنا بضمنك على الله الجنة إذا بتحقق الطلبات اللي أنا طلبتها، قال له ما بدي. قال له النبي لصاحب البستان اذهب اقلعها فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام. طيب كيف الله بده يأمرنا باتباع هذا سمرة بن جندب وهو كان فظا، كان جافيا، كان معاندا أمام أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يا خي وقعت حرب الجمل، خذ الجمل مثلا باب المثال، إذا الصحابي يجب اتباع أمره لأنه هن أولو الأمر، أنت وين بتوقف؟ بتوقف مع الجمل يعني؟ ما الجمل كنت لا عايشة، مع من بتوقف؟ ما كان علي بجانب، وكان طلحة والزبير وعائشة بجانب آخر، واثنينتنا عم يتقاتلوا، وراح في أكثر من 10,000 قتيل بين الفريقين. طيب معاوية هني بيعتبرون من الصحابي وأمير المؤمنين قطعا من الصحابي، وقع النزاع بينتهم بصفين، مع مين بتكون إذا كان وأولي الأمر بتشمل حينئذ الصحابي؟ طبعا هذا كله مما يكشف على أنه الآية ليس المراد بلفظ أولي الأمر هم الصحابي. القول السادس أن المراد بأولي الأمر هم القادة العسكريون فقط، وأمراء الجيش وأمراء السرايا. طبعا نفس الكلام اللي وارد على تفسير أولي الأمر بالعلماء، تخصيص بلا مخصص، تقييد بلا موجب، لا يوجد عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. بما أنه إذا الآية ما بتسلم وما بيسلم سياقه إلا إذا فسرت أولي الأمر بأشخاص فيهم نفس خصيصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي خصيصته معصوم، أولي الأمر هم الأئمة، والأئمة هم معصومون صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما التفت له الفخر الرازي إمام المشككين، إمام المفسرين، إمامهم في التفسير الكبير له الجزء العاشر صفحة 144، بيقول إذا الله أمرنا بإطاعتهم، إطاعة الرسول وإطاعة أولي الأمر مطلقا، لازم يكون أولي الأمر معصومين مثل مثل النبي. هذا خلاصة كلامه بلا ما ننقله بتمين بنص العبارة، يعني المصدر جزء العاشر صفحة 144. ولما هو اعترف من وجوب الإطاعة أنه لازم يكونوا أولي الأمر معصومين، هذا ما بينطبق إلا على الأئمة صلوات الله وسلامه. طبعا السنة كل شيء بيحوم حول علي بتلين بينزلوا بكل شبهاتهم، بيحاولوا انه يبعدوه باشكال من هنا، باحتمال من هناك، بشبهة من هنالك. بيقول لو كان المراد بأولي الامر هم الائمة بيلزم عدة اشكالات، لذلك ما بيصح انه فسر أولي الامر حينئذ بالائمة الاثنى عشر صلوات الله عليه وسلم. الاشكال الاول بيقولوا انه الائمة ما اجتمعوا كلهم في زمن واحد، كونهم ما اجتمعوا في زمن واحد ما إله معنى المولى يأتي بلفظ أولي الأمر بصيغة الجمع، لازم يقول أطيع الرسول وولي الأمر منكم، لأنه الإمام عم يكون واحد في كل زمن. هذا الإشكال مردود لأن القرآن ما نزل لعصر، ما نزل لزمن، نزل وهو ناظر إلى سلم الزمن، يعني ما يجري في سلم الزمن إلى يوم القيامة. صح في كل عصر في ولي أمر، لكن مجموع هؤلاء الذين يتعاقبون على منصب رسول الله هم جماعة، ويصدق حينئذ بحق والتعبير عنهم بصيغة الجمع. لذا قال المولى وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اثنين قالوا أنه حتى لو سلمنا من ناحية صيغة الجمع إن ما كانوا في زمن النبي، كان واحد منهم بزمن النبي هو أمير المؤمنين، فكيف أمر الله بإطاعتهم هن غير موجودين؟ الله كيف بده يأمر بإطاعة واحد معدوم لازم يكون موجود حتى يأمر حينئذ بالطاعة. كذلك نفس الرد انه الله امر باطاعتهم على في ظرف وجودهم، ما امر باطاعتهم من حين نزول الآية. يعني ما قال الله واطيعوا اولو الامر الان، قال اطيعوا اولو الامر فكلهم في زمانه، كل ما اتى ولي امر في زمانه، كل ما اتى امام في زمانه بتتحقق حينئذ مضمون الآية. بيبقى الاشكال الثالث، وهذا الاشكال تمسكوا فيه ضلوا كل كتب. هلا اخذ اي تفسير من تفاسير السنه المعمق، مش مثل تفسير السيوطي تفسير الجلالين، يعني تفسير سطحي وتفسير لفظي، بتلاقي بيتمسكوا بهالاشكال. بيقولوا اولو الامر لو كانوا الائمه وكانوا معصومين ما في معنى بالذيل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول بسكت. كان لازم يضيف، كان لازم يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم. لما ما جابش لفظ أولي الأمر معناته أنه مش مراد بأولي الأمر هن المعصومين، لهن مثلهم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإشكال مردود بس بشغلة واحدة، أنه الله حدثاً لأنه هم ورسول الله واحد. الله لذا بيقول إن النبي بيقول علي مني وأنا من علي، لما كانوا هم واحد. وهذه إشارة لطيفة في الكتاب إنه أولو الأمر هم نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بيبقى إنه بيكفينا إذا بعد دفع الإشكالات بيكفينا ما ورد عند السنة من تفسير لفظ أولو الأمر بالأئمة. الأول أبو حيان الأندلسي المغربي المتوفى عام 756 في تفسيره البحر المحيط جزء الثالث صفحة 425، بيقول أن هذه الآية وأولي الأمر منكم نزلت في حق علي عليه السلام وأهل بيته. أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط الجزء الثالث صفحة 425. أيضا أبو بكر بن مؤمن الشيرازي بينقل عن ابن عباس أن الآية نزلت، أن الآية وأولي الأمر نزلت في علي عليه السلام عندما خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة في غزوة تبوك، فقال علي عليه السلام يا رسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ حين قال أخلفني في قولي وأصلح، فنزل قوله تعالى وأولي الأمر منكم نص عبارتهم. روى القندوزي وهو من أشهر علماء السنة في كتابه ينابيع المودة الصفحة 136 إلى صفحة 137، ما مضمونه أنه بيجي شخص بيسأل أمير المؤمنين بيقول له أدنى ما يكون به العبد مؤمنا وأدنى ما يكون به العبد كافرا وأدنى ما يكون به العبد ضالا، محل الشهر على الضلال. فقال عليه السلام قد سألت فافهم الجواب. من ناحية الضلال قال وأما أدنى ما يكون العبد به ضالا أن لا يعرف حجة الله تبارك وتعالى وشاهده على عباده. من هو حجة الله وشاهده؟ الذي أمر الله عز وجل عباده بطاعته وفرض ولايته. قلت يا أمير المؤمنين صفهم لي، صفهم لي. قال عليه السلام الذين قرنهم الله تعالى بنفسه وبنبيه فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا هناك مصادر تانية، نكتفي حينئذ بما أوردناه حول بعض أخبار السنة في تفسير أولي الأمر إنها وردي في لأمي بحسب مصادر أهل السنة. هذا من جهة، من جهتين. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله استطاع بفترة وجيزة، وهذا من معاجزه غير المرئي غير المعروف، استطاع بفترة وجيزة أن يحقق تمام ما أوكل إليه من مهام بناء مجتمع، بناء أساس الدولة، مش الدولة تكون في ذروة كاملة، نشر الدين وكسر الوثني ومحاربة قريش ومحاربة المشركين ومحاربة القبائل العربية ومحاربة اليهود، كل هالأعمال مع مداراة المنافقين داخل أمته حققها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في مدة مع تبليغ الأحكام في مدة 10 سنوات. إلا أن الملاحظ النبي الأعظم لما حقق في الأمور حقق المهام الملقاة على عاتقه، ولكن هالمهام التي ألقيت على عاتقه كانت خطوات أولى في بناء المجتمع، وخطوات أولى في بناء الفرد، وخطوات أولى في بناء الدولة. صح شرع في تأسيس الشخصية الإسلامية، بينا في تأسيس الدولة الإسلامية، في تأسيس المجتمع، بس ما اكتمل المجتمع على إيده، كان هالقد المطلوب منه. فكان ما فعله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تحقق، لكن ما تحقق كان بداية الخطوات لإقامة دولة الاستخلاف. شو المراد بالاستخلاف؟ هو أنه الله لما خلق الإنسان على الأرض ما خلقه خليفة، ما خلقه خليفة ليلعب، ما خلقه خليفة ليعصي، خلقه خليفة ليكون مقتديا بأفعال الله. الله حاكم وعادل وكامل في أفعاله، يجب أن يكون الإنسان حاكما وعادلا وحكيما في أفعاله الفردية والاجتماعية. دولة الاستخلاف الكامل للإنسان، إقامة الدولة، 2 صياغة المجتمع الكامل المؤهل لدولة الخلافة الاستخلافية. من هنا لما كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حقيقة الاستخلاف وكمال دولة الاستخلاف وكمال المجتمع وكمال الفرد لم يتحقق على يديه، وإنما تحقق على يديه بحسب ما أمر بداية الطريق، بتقطع أنه الله مكلف إكمال الطريق على أيدي أشخاص آخرين غير النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. واللي بيخليك تتأكد بهذا القطع وعد الله بسيطرة الدين الإسلامي على كافة أرجاء المعمورة مع قيام نظام عالمي بحكم على وفق تعاليم الإسلام، وهذا لم يتحقق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لم يتحقق فهذا ما يقودنا من أن النبي من أن الله جل وعلا أوكل المهم إلى أنبياء إلى أئمة لهم نفس مواصفات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هون بتقطع أنه نفس الدليل الدال على بعثة الأنبياء هو بنفسه الدليل الدال على ضرورة وجود الإمام. لذلك لما نصب النبي أمير المؤمنين تنصيبا رسميا وأخذ البيعة من المسلمين نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا الدين ما كان كامل من حين تبليغ النبي الأعظم، وإنما اكتمل بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الأدلة كما قلنا بتدل على أن هناك أشخاص بنفس مواصفات النبي، أهمها المواصفات أن يكون معصوما، أن يكون معصوما ليهدي العباد فيما يسترشدون به، وأيضا إذا أخطأوا إن يردوا، إذا ضلوا إنه والله يرجعهم. لذلك بتلاحظ انه ما دام هناك انسان على الارض، وان وجدت دولة الاستخلاف، لكن هذا الفرد قابل للخطأ، قابل للضلال. لابد ان يكون في واحد من قبل الله منصوب لهداية العباد. فمن هنا تقطع من انه ما دام هناك بشرية على الارض لابد ان يكون هناك شخص معصوم منصوب من قبل الله ليهدي العباد. لذا ورد في الخبر عن الامام الصادق: لو لم يكن في الارض الا اثنان لكان الامام احدهما. الله الشهد بالمقدم الثاني هو أن دور الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دوره بيتلخص في أربعة أمور. الأمر الأول تجسيد المثل الأعلى للناس، هو الكمال المطلق بتشوفه قدامك، ليكون قدوة للناس ومنارا لسلوكهم. الأمر الأول. الأمر الثاني قيادة الأمة، بقودة سياسيا، مش انه والله الحكام السياسيين بيكون غير الامام المعصوم. قيادة الامة سياسيا ودينيا بقودة نحو الكمال مع تنفيذ الاحكام واقامة الحدود. الامر الثالث توضيح الغامض منها من الشريعة، انه انت بك تعرف حكم، بك تعرف موضوع، بك تعرف شيء تستفسر فيه، حقيقة كونية غايبة عنك، ما في حدا يحدد لك اياها بالضبط الا المعصوم وهو الامام صلوات الله عليه بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الامر الثالث. الامر الرابع حفظ الشريعه. من بيحفظ الشريعه بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ ان قلت الفقهاء، غض البصر عن فقهاء الشيعه لانهم اعتمدوا على اخبار اهل البيت، يعني فقهاء السنه ما في مسألة متفقين عليها على الإطلاق. وراجع كتاب بديك المجتهد لابن رشد، ما بتلاقي مسألة إلا هني مختلفين فيها، وين الشريعة بتكون محفوظة؟ حفظ الشريعة إنه تبقى الأحكام من دون أي خلاف فيها، واحد اثنين. حفظ الشريعة أيضا من تحريف المضلين ومن سقطات الجاهل. من تحريف المضلين ممكن انه يكون هناك والله جماعة تجيهم نوايا سيئة، غير شيء باحكام الشرع، لنوايا مبيتة في نفوسهم. من بيحفظ الشريعة من هذه النوايا السيئة؟ هو المعصوم، هو الامام صلوات الله وسلامه. بناء على ذلك بتلاحظ انه في عدة مسائل وقعت خلافية، وهذا محل المثار الإعجاب، وقعت خلافية من لدن العصور الأولى. يعني بمجرد ما ارتحل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وقعت مسائل خلافية بالفقه. عم نحكي بالفقه، شو بدك بالعقائد؟ المسع على الأرش، مسائل خلافية من زمن إسقاط حي على خير العمل، مسألة التثويب في الأذان. التثويب يعني إضافة الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر فقط. مشروعية زواج المتعة، متعة الحج، التقصير في السفر، مسائل الإرث كثيرة جدا، بعض مسائل الإرث. فوقعت ومن جملتها السجود على غير الأرض، السجود على غير الأرض. بالنسبة إلى السجود على غير الأرض، نحن هذا هو محل الشهد في بحثنا، ما دمنا عم نتكلم في تاريخ الولاء الحسيني والشعائر اللي بتتمسك فيها الشيعة والإلى علاقة بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بعدما ذكرنا عن البكاء والإبكاء والشعر وإنشاد الشعر وإقامة المجلس ولبس السواد والهريسي، ذكرنا أنه إحنا بصدد هذا التمسك الشيعي بالسجود على الترب الحسيني، وانه بتلاحظ غالب الشيعة بيكون حامل تربة بجيبته. بالإضافة أنه هذا الديدا المعروف عنه أنه بيسبحوا بمسابح هي مصنوعة من تراب من طين من يعني من تراب كربلاء. بالواقع السنة حاطين يعني مش شايفين شيء إلا هذا الأمر، وبيعتبروا أن السجود على التراب هو شرك وأنه هي بدعة. واحد انه هذا شرك، نحن عم نعبد التربة، عم نعبد الحجر، اثنين نعبد الحجر، هذا اثنين. ثلاثة انه احنا عمالي نعبد الائمة، يعني هذا الامر الثالث. الامر الرابع مش شايفين هني في سلم بعينهم هو السجود على غير الارض، عندهم اصرار انه ما بيصلوا الا على السجاد، إلا على الأشياء التي هي من غير الأرض ومما يؤكل أو مما يلبس كما سطر في هذا البحث. بالواقع بالنسبة إلى مسألة السجود، سابقا قلنا إنه السجود هو أرقى مظهر وهو أعلى مظهر من مظاهر التذلل ومن مظاهر الاستكين للعبد أمام الله جل وعلا. لذا ورد في الخبر: أقرب ما يكون العبد إلى ربه حال سجوده، وذكرناه حينئذ سابقا فما في داعي حينئذ. بنلاحظ أن الإمامية الشيعة أعزهم الله ملتزمون بالسجود، أن يسجدوا على الأرض في سفرهم وحضرهم، ولا يعدلون عنها عن الأرض إلا بقيد، إلا ما أنبت منها، يكون من نبات الأرض، بشرط أن لا يكون من المأكول ولا من الملبوس. يعني القطن تنبت الأرض، لكن كونه من الملبوس ما بيجوز لك تسجد عليه. ورع العريش ببلادنا هلا يمكن قبل 100 سنة ما كانش يؤكل. ورع العريش الأخضر، أما اليابس بجوز، لأنه بس يصير يابس ما عادش يؤكل ببلادنا. ورق العريش لأنه يؤكل ما بيصح السجود عليه. أما الحشيش اللي بترعى الأنعام لا يؤكل عند الإنسان، بصح إذن السجود عليه. طبعا يلتزمون بالسجود على الأرض وبالسجود على ما أنبتت الأرض من غير المأكول ولا الملبوس، أخذا بالسنة وبالأخبار المتواترة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. قبل ما نشرع بالأدلة بتشوف أن المسلمون اتفقوا، نحن وياهم السنة متفقين على وجوب السجود مرتين في كل ركعة، إذا ما اختلفنا بالسجود، وإنما اختلفنا في المسجود عليه. طبعا ما اختلفنا في السجود، ما اختلفنا في المسجود له، ان يكون السجود هو لله جل وعلا ما بيصح السجود لغير الله جل وعلا. اختلفنا في المسجود عليه انه عشان نسجد. لاحظ شو بيقول الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف الجزء الاول، كتاب الصلاة مسألة 112 صفحة 357-308. خلاف يعني هو الخلاف القائم بين المسلمين كله، أوردوا بتمامه بكل مذاهبه الشيخ الطوسي وشيخ الطائفة الشيعية في القرن القبلي. بيقول: لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس، هذا رأي الشيعة، من قطن أو كتام مع الاختيار، هذا رأي الشيعة. شوف شو بيقول: وخالف جميع الفقهاء، انه غير الشيعة كلهم خالفوا الشيعة بهذا القيد، وخالف جميع الفقهاء في ذلك واجاز السجود على القطن، مع ان القطن مما يلبس، تمت الارض بس مما يلبس، والكتان، الكتان ايضا، والشعر والصوف، الى ان قال: لا يجوز السجود على شيء هو حامل له. انت حامله بس تنزل على الارض تبسط قدامك وتسجد عليه، حال كونك حامل لإله، مثل شو؟ مثل كور العميم، يعني هذا الطرف انت حامله بس تصعد السجود تفكه وتحطه وتسجد عليه. بيقول هذا كمان ما بيصح، وكور العمامة وطرف الرداء. هذا الرداء انت ليش بس توصل على السجود تطرح طرفه وتسجد. وكم القميص ما بيجوز عند الشيعة. ثم قال وبه قال الشافعي انه الشافعي جوز بجسده. وروي ذلك عن ابن عمر وعبادة بن الصامت ومالك هذا الفقيه الثاني واحمد بن حنبل هذا الفقيه الثاني جوز السجود على كور العميم وكم القميص والاشياء اللي بيكون حاملها. وقال ابو حنيفة اذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي عليه اجزاءه. طبعا هذا اراء الفقهاء الاربع عند السنة وهذا رأي حينئذ الشيعة. بالواقع الشيعة ذهبوا الى ذلك تبعا لأولي الامر متنازع فيه. طيب يا خي اذا كان متنازع فيه ما الاية عم تقول انه ردوه الى الله اول شيء امر باطاعة اولي الامر لأم الاخبار الورد عنهم حاصر السجود بالعرض او بما انبتت من غير المأكول والملبوس. اذا ما بتتمسك بالاخبار ما بتكون انت عم تخالف صدر الاية. هي وحدة اثنين وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول وإلنا اقتصر بالرسول لانه الأئمة بمنزلة الرسول من رد الى الأئمة. الأئمة حصروا السجود كما قلنا وعللوا شوف العلة. روى الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام إمام الصادق أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. قال عليه السلام السجود لا يجوز إلا على الأرض. لذلك قال النبي جعلت لي الأرض مسجدا. سابقا قبل ما نكمل بكل الديانات السابقة ما بيجوز لك تصلي وتسجد أينما أردت في أماكن مخصصة للعبادة هي البيع والكنائس. هلا روح عند خوري مش أنت طبعا يعني أتبيعني روحوا بده يجروا عقد بده يكون العقد من شروط صحة ضمن الكنيسة. وإذا ما كانش ضمن الكنيسة بده يكون بمنطقة غير الكنيسة لازم هالبقعة الأرض اللي يجي عليها العقد ينعمل عليها أحكام خاصة بيعملوا لها أحكام خاصة بيجروا عليها تبريكات خاصة ليصح إجراء العقد عليها. لذلك لو بتلاحظ غير المسلمين لما بيصلوا بروحوا على الكنائس بروحوا على البيع. مسلم لا محل ما بده فيه يصلي محل ما بده. تمسكا جعلت لي الارض جعلت لي كمان فيها اشاره انه هي مش لغيري. بقيه الانبياء ما كان لهم هالخصوصيه هالمكرمه هالمنقب ما كانت الا للنبي الاعظم صلى الله عليه وسلم. تتمه الخبر قال السجود لا يجوز الا على الارض واحد او على ما انبتت الارض نبات الارض إلا ما أكل أو لبس. فقال هشام له للإمام جعلت في ذاك ما العلة في ذلك لش ممنوع السجود على ما يؤكل أو ما يلبس. قال عليه السلام لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس. لا لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها. شوف العلم العلم ما بتلاقيها عند السنة ما بتلاقيها بأخبار السنة حينئذ على بالواقع. قبل ما نكمل بالأدلة بس بدنا نتوقف شوي لتشوف وين المرض. مرض في نفوسهم انه ما قدروا يفرقوا بين المسجود له والمسجود عليه. لذلك احنا عملنا المحاضرة السابقة انه وجدتها وقومها يسجدون للشمس يسجدون للشمس بيعبدوا الشمس. طبعا مش عم يسجدوا على الشمس بيحطوا الجبهة على الشمس بيحطوها على الأرض وبيسجدوا لكن هني ما فرقوا حينئذ بين المسجود له والمسجود عليه. فأشكلوا لنا أي عتب على الشيعة إذا كان المخالف المشكل والمستشكل قاصر النظر، ضعيف المعلومات، مش قادر يميز بين المسجود له والمسجود عليه. شو ذنبنا نحن؟ هذا من جهة. من جهتين، إذا كان اللي أنت عم تسجد عليه عم تعبده، هني عم يعبدوا السجد، كل ما سجدهم مليئة بالسجد، هني عم يسجدوا على السجد، هل فينا نقول إن هني عم يعبدوا السجد؟ ما انتو عم تعبدوا الله وتحطوا جبهتكم على السجن، ما نحن ايضا عم نعبد الله ونحط جبهتنا على الطرب الحسينية. ليش نحن لما منحط جبهتنا على الطرب بتصير عبادة على الطرب، وانتو لما بتحطوا جبهتكم على الصوف او على السجاد بتصيرش عبادة للصوف وللسجاد ولما تفرشونه في ارض حينئذ مسجدكم. هذا من ناحية اخبارنا نحن. بس شوف عند السنة، عند السنة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنت أصلي مع النبي الظهر فآخذ قبضة من الحصى. الظهر بالحجاز بالمدينة، ومسجد من دنساف، كيف بكن الحصى؟ بكن طالع من التنور. فآخذ قبضة من الحصى فأجعلها في كفي ثم أحولها إلى الكف الأخرى حتى تبرد، ثم أضعها لجبيني حتى أسجد عليها من شدة الحر. بالله عليك لو كان بصح السجود على السجاد اللي عندهم، ما كان يقلم النبي كل واحد يتقبط له سجادي ويجي يفرش ويصلي عليها. كانوا يعملوا هاي المحاولة بتبريد الحصى حتى فين يحطوا جبهتهم على الأرض. هذا الخبر موجود في مسند أحمد الجزء الثاني صفحة 327، عرق البيهقي في كتاب السنن الكبرى، وهو من أهم الكتب الحديثية عند السنة. وبعدين يروح يجيب سجدة من البيت. خبر ثاني روى أنس قال: كنا مع رسول الله في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه. خبر موجود بسنن الكبرى للبيهقي الجزء الثاني صفحة 106. أشد من هذا عن سباب بن الأرض قال: شكونا إلى رسول الله شدة الرمضاء، شدة الحر في جباهنا وأكفنا، شوف نصر، فلم يشكنا، لم يشكنا يعني ما استمع لشكوينا، قالوا بتضلوا لم يشكنا. شوف ابن الأسير في كتابه النهاية الأسيرية لما بيورد الحديث بيقول: إنهم لما شكوا إليه ما يجدون من ذلك من شدة الحر لم يفسح لهم صلى الله عليه وآله أن يسجدوا على طرف ثيابهم، ولكن أذن قال لهم صلوا حينئذ على طرف ثيابكم. هذا خبر، يعني هنا قسم قسمتين من أخبار السنة. روي الخبر عن وضع أبي سعد في الطبقات الكبرى صفحة الجزء الأول صفحة 150 أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته حتى تصير جبهته لو بصح السجود على التو مثل ما بيقول الفقهاء الثلاثي مثل ما ذكرنا لخلى العميم وسجد عليها. أيضا خبرتيني أنه قال النبي: إذا كان أحدكم يصلي فليحصر العمامة عن وجهه لا حتى لا يسجد على كور العمامة على طرف العمامة. نص موجود في منتخب كنز العمال المطبوع في هامش المسند أحمد بن حنبل الجزء الثاني صفحة 194، خبر موجود عندهم ومع ذلك إني أفتوا بجواز السجود على طرف العمامة وعلى كور العمامة. خبر آخر عن عياض بن عبد الله القرشي: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يسجد على كور عمامته فأومأ بيده: ارفع عمامتك، وأومأ إلى جبهتي أنه اسجد على الجبهة. هذا طائف التاني حينئذ من الظهر، طائف التالت من الظهر. انه بتلاحظ من بعد الوفاه يعني من بعد ارتحال النبي الاعظم صلى الله عليه واله قلنا انه هذه من جمله المسائل اللي وقع الخلاف فيها في جماعه من السنه ظلوا ملتزمين معنا انه بيصلي على الارض او ما انبتت من غير الماكول او الملبوس على راسه الفقيه وفقيه التابعين كان اسمه مسلوق بن الاشدع متوفى سنه 62 يعني بعد النهضه الحسينيه بسنه كان يصحب في اسفاره لبنه من لبن المدينه حجر حطه معه وحلم بيروح يصلي عليه يسجد اخرجه ابن ابي شيبه في كتابه المصنف الجزء الاول صفحه 400 بيقول إن مسروقا كان إذا سافر حمل معه لبنة يسجد عليها لبنة يعني الحجر الجامد طيب إذا هذا فقيه التابعين كان يعمل هيك نحن شو ذنبنا إذا حملنا تربي وحجر وحينئذ سجد طبعا هذا من ناحية الأرض أما ما أنبتت شوف الطائفة الرابعة عند السنة عن أبي سعيد الخدري قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على حصير الحصير هي تنسج من سعف النخل سعف النخل مما نبت بس لا يؤكل ولا يلبس ونحن شيعيا لما كنا نفوت المدينة أو نفوت السعودية نحمل معنا المروحة من سعف النخل نحط قدامنا ونصلي عليها أو نحمل سجادة القش نصلي عليها مما أنبت الأرض لكن من غير المأكول ولا الملبوس كمان النبي كان يفعل كصلى رسول الله صلى الله عليه وآله على حصير في كتاب سنن ابن ماجه الجزء الأول صفحة 328 عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على الخمرة شو الخمرة؟ الخمرة هو حصير صغير قدر ما يسجد عليه ينسج أيضا من سعف النخل يعني قد المقدار الجبهة إما يكون قد مقدار الجبهة من سعف النخل أو مثل حصيرة القش مثل سجادة القش إذا كان سجادة القش بيسموها حصير إذا كان بمقدار الجبهة بيسموها حينئذ خمرة فكان النبي يصلي إما على هذه أو على ذاك أو كان يصلي على التراب إذا جمعت بيناتهم بتشوف أنه هذا موافق لما ورد على أمي أنه السجود على الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول ولا المسجود ولا الملبس بالواقع هذا ما هو يعني ممكن الاستفادة فيه من الأخبار عند السنة بيبقى أنه هن أشكلوا علينا مثل ما قلنا أولا أنه هذا السجود على التربة صرنا حاكين كثير أنه سجود على التربة ليس عبادة للتربة إنما سجود عليها بيبقى قبل ما نكمل الإشكالات حتى نخلص اليوم من بحث السجود بالواقع إذا انحصر السجود على الأرض أو ما أنبتت أفضل بقعة من بقاع الأرض كما قلنا في محاضرة قبل المحاضرة السابقة ما ضم جسد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وهذا بإجماع السنة فضلا عند الشيعة وقلنا أنه في الأخبار عند السنة والشيعة قول النبي قال النبي حسين مني وأنا من حسين فإذا ما ضم جسد النبي هو أفضل بقاع الأرض بمقتضى هالبعضي بين الحسين والنبي ما ضم جسد الحسين بيكون أيضا بعض من النبي بيكون أفضل بقاع الأرض إذا كان أفضل بقاع الأرض فاختيار التربة الحسينية للسجود هو سجود على مصداق من مصاديق الأرض مش بدعة بل هو سجود على أفضل بقاع الأرض الإشكال أنه هذه عبادي توضح أنه لا الإشكال الثاني أنه الشيعة مش بس أنه يعني لو بس بيسجدوا عليها ما قلنا عبادي بس بني بيقبلوها وبيقدسوها بيحطوها بأماكن محترمة هذا إشكاله شو بده يحكي الواحد إذا كان في مرض خاصة مرض البغض لأمير المؤمنين في القلب لك ان البصيرة ما بتكنش شغالي بتعمل بصيرة على الاطلاق. شوف شو باخبارهم بالخبر، روى الحاكم النيسابوري عن ام سلمة ان رسول الله اضطجع ذات ليلة للنوم فاستيقظ وهو حائر، ثم اضطجع فرقد، ثم استيقظ وهو حائر، ثم اضطجع فاستيقظ وفي يده تربة حمراء يقبلها. مثل بتعمل الشيعة بالضبط، يقبلها. فقلت له ما هذه التربة يا رسول الله؟ قال أخبرني جبرائيل إن هذا يقتل بأرض العراق للحسين. اللهم صل على فقلت أرني تربة الأرض التي يقتل بها، فهذه تربتها. فقبلته. طيب النبي بنص بكتاب الحاكم، يعني كتاب المستدرك للحاكم الجزء الرابع صفحة 398. طيب إذا النبي قبله ونحن عم نقبله تبعا لتقبيل النبي، شو بيكون نحن؟ بنكون نحن اتبعنا سنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا بالواقع الالتزام الشيعي بالسجود على التربة، مع أنه بصح السجود على أي محص على أي حجر، لكن لما أنت بصير تلتزم بالسجود على التربة، أولا بتلاحظ أنه الالتزام على بالسجود على التربة هذا أمر سنه الأئمة عليهم السلام. في الخبر هنا ذكرناه انه كان الامام الصادق عليه السلام له خريطة من ديباجة صفراء فيها تربة ابي عبد الله، فكان اذا حضرته الصلاة صب التربة على سجادته وسجد عليها. روى الحر العاملي عن الديلمي قال كان الصادق عليه السلام لا يسجد الا على تربة عليه الا على تربة الحسين عليه السلام تذللا لله واستكانة إليه. خبر ثالث عن الإمام الصادق السجود على طين قبر الحسين ينور إلى الأراضين السبعة، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين كتب مسبحا وإن لم يسبح. خبر رابع والأخبار ذكرناها سابقا عن الإمام الصادق السجود على تربة أبي عبد الله الحسين يخرق الحجب السبع، يخلق الحجوب السبع عن السماوات السبع، وهذه أيضا كناية حينئذ عن كناية عن قبول العمل، إنه أعمالك الصلاطية إذا كان السجود على التربة هذا معناته لأنك سجدت على التربة يقبل العمل، وإن لم يكن لها أي داع للقبول غير السجود على التربة الحسينية. لذلك بيقول الشيخ محمد الشيخ هادي كشف الغطاء في مقبولته بيقول فاسجد على تربته القدسية فإن فيها الفضل والمزية، فنورها يخرق سبع الحجب يفوق نور نيرات الشهب، ما سجد الصادق الإمام الصادق ما سجد الصادق مهما صلى إلا عليها وكفانا فضلا. كفانا هذه السنة من الأئمة في الالتزام حينئذ على يعني بالسجود على التربة الحسينية. هذا الالتزام بالواقع بخليك انت حال السجود بالإضافة انك عم تتذلل الى الله جل وعلا، ايضا انه تلتفت انه هذه التربة اريق عليها دم رسول الله صلى الله عليه وآله، حسين مني وانا من حسين، دم رسول الله عريق على هذه التربة لحفظ الرسالة ولحفظ الدين ولحفظ الشريعة ولحفظ حينئذ كل رسالات السماوات التي أتت من لدن آدم إلى زمان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فبالواقع التربة بالإضافة إلى أنه بصح السجود عليها كجزء من الأرض، السجود عليها بالخصوص فيها الرمزية، رمزية انه انت عمالي تحفظ وانت عمالي توجب استمرار اثار النهضة الحسينية، من اثار النهضة الحسينية ان تبقى الشريعة قائمة، فالسجود على التربة هو التزام ببقاء الشريعة التي قتل من أجلها الإمام الحسين. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمرضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين، وإلا على ولاية بنيه المعصومين. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.